الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم لتسجيلات دار الحديث السلفية بالناس أن يقدم لكم هذا الإخبار، وهو عبارة عن خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ المحدث الناظر الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان أدب الخلاف. سجل الأستاذ من شهر مايو الأول يعني 1426 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لعبادته، وأوجب عليهم الأدب والخضوع والتذلل له سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا تأديب إلهي لنا لسائر عباد الله أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى في إقامة توحيده وفي التذلل له سبحانه وتعالى، وأن من لم يقم توحيد الله ولم يخضع ولم يتذلل ربنا عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا أوجدنا وأعدنا وأمدنا فمن الأدب له سبحانه أن يفرد بالعبادة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لنا أن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا وأعدنا وأوجدنا. أيها الناس إن أمر الأدب مع الله سبحانه وتعالى من حقق وحقق الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الله عز وجل كان هذا الأدب هو الذي يسأل به العباد في الدنيا والآخرة يسألون به. ولما اختل هذا الأدب فيما يتعلق بالأدب مع الله سبحانه وبالأدب مع كتاب الله علما وعملا وتدبرا واتباعا لكتاب الله عز وجل واختل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلت الآداء فيما بين العباد بعضهم بعضهم من بعض. فلهذا ترى كثيرا منهم ينادون بأدب الخلاف وهم أنفسهم لم يحققوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا مع رسوله ولا مع كتابه ولا مع عباد الله الصالحين حتى التأدية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإن الأدب أولا يجب أن يكون مع الله في تحقيق توحيده وأن لا يدعى مع الله من لا يستطيع أن يمسح أي بر من دون الله سبحانه. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يجزي الكافرون. لحق التوحيد الله وتضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى وحده من له الأمر من قبل ومن بعد وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. ويعتمد على الله سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فتحدي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى تحقيق توحيد الله الذي من أجله خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وهذا هو الحق الذي خلقه الله عز وجل وهو عبادته. وقال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوالى الذين كفروا من النار. الأدب مع الله سبحانه وتعالى بعبادته. فالذي لم يحقق عبادة الله سبحانه وتعالى ولم يرجو يدعه سبحانه الله عز وجل فإن هذا لم يتأدب مع رب العالمين لم يتأدب مع الله. وهكذا الأدب مع كتاب الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأدب مع القرآن مع كلام الله عز وجل بالعمل به فاتقوا فما أمركم إن شاء الله معه ولا تتقوا إنهم لا تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كما أمرك أي كما أمرك الله في كتابه وأوحى إليك وأذان لك ولأمتك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الأدب مع القرآن أن الإنسان إذا قرأ يستعين بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يكون الشيطان بينه وبين كلام الله والانتفاع بكلام الله. فإذا قرأت القرآن فاستعين بالله من الشيطان الرجيم وانظروا إلى القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن حقق الأدب مع الله ومع كتاب الله يهدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب من أخلاق من معاملات من عقيدة من إدارة بين الرجل وأخيه والمرأة وزوجها والمأمور والأمير والكريم والرئيس ومن وسائل العباد. من حقق هذا الأدب يهدى. يا أيها الناس قد جاءت الموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حققوا عباد الله الأدب مع الله ومع كتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه من لمن حقق هذا الأدب أن يسعد في الدنيا وفي الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولو أنه جمعه القرآن الأعجمية لقال جل فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ألا وإن من أهم ما يريد أن يعتنى به الأدب فيما بين العباد بعد الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله ألزمنا بذلك سواء كان أدب الثناء أو أدب الكلام. وكل عباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان يلزم بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبين. أو أدب الصمت فيما لا فائدة فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أو أدب الزيارة أو أدب الاستئذان الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. أو أدب الجوار فما أمر الله سبحانه بذلك والجار بالقرب والجار بالجنون والصاحب بالجد. أو أدب مع الوالدين أو الحقوق الزوجية كل هذا ومما لم يذكر هذه من الآداب التي أمرنا بها وبالتزامها. وأن هذه إذا الآداب إذا اختلت اختل ما بين الناس من المعايش وحصل بينهم الضرر واشتركوا فيما بينهم وانتشرت انواع الخلافات. ولا شك ان الخلاف حاصرا في هذه الارض كما قال الله سبحانه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. فدل هذه على فلس هذه الايه ان من رحمه الله بالاستقامه على الحق انه ما سيختلف بل سيكون من غير المخالفين وسيكون من المستقيمين النافعين. فمن رحمه الله ليس المخالف. المخالف صاحب الفتن. المخالف من لم يرد الله به خيرا. ولهذا في الكتب العقيده يقال باب الرد على المخالفين. ومن هنا تعلم انه لا بد في هذه المساله من نظره حاسمه تعرض على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما امر الله بعدد الخلاف في كتابه عز وجل. فقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. هذا ادب عظيم يجب على المسلمين ان يحققوه. فان الدعوه الى عدم الخلاف مع البعد عن كتاب الله دعوه مجرده عن العمل. فالله احال وامر واوجب ان ما حصل من خلاف بين القريب والبعيد والصغير والكبير وسائر الناس يعاد هذا الخلاف الى كتاب الله وحكمه الى الله والله حكمه مبينا في كتابه. واحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. هكذا امر الله سبحانه بالرجوع الى كتابه والتحاكم اليه. يشكر الى الله سبحانه يبين في كتابه. وقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا خير وهذا أحسن تأويل وهذا أحسن مآب وأحسن مدى أن يعاد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك الحلول، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هناك الحلول التي تتعلم بها القلوب والتي يتعلم فيها بها الشمل والتي تتبع بها الكلمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته بإخوان، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الأمور الإلهية أن من اعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم عباد الله، هذا حل لا يجوز التغافل عنه، لا يجوز إهماله. ثم السياح والهدرة والنبيذ من كثير من الناس، ما بال الخلاف، ما بال الخلاف، وهم أنفسهم هم المخالفون لتوحيد الله، هم الذين لم يحققوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين لم يحققوا جمع كلمة المسلمين التي يعتصم بها العباد، يعني من اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك لزاما، لزاما أن يعاد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحل الذي أدابه الله، هذا هو أدب الخلاف، هذا هو أدب الخلاف الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الأدب. فكانوا إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه، وكان حصل من الرجوع إلى ذلك في الأزمنة الماضية، كان حصل من الرجوع وحصل من السلامة. فما حصل بين الحسن وبين معاوية رضي الله عنهما، حصل الرجوع فيه إلى الدليل، حسن الله به الدماء وسلم الله به الأمة، وسمي ذلك العام بآل الجماعة، من بدعة آل الجماعة. لما رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقوا هذا الأدب الشرعي، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى الحسن وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن لما سمع هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك، واجتمعت كلمة المسلمين على الحق وعلى الخير وعلى الهدى، اجتمعت كلمة المسلمين على السلامة والأمن والأمان، اجتمعت كلمة المسلمين وتوجهت اتهامهم إلى أعداء الله من اليهود ومن اليهود والنصارى وغيرهم، اجتمعت كلمة المسلمين وسلت سيوفهم في وجوه الأعداء وحقنت دماء المسلمين بسبب توجيه نبوي سمعوه. واختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى في الاستئذان لما بات الباب، فكان الرجوع حسب هذا الإرشاد الإلهي والتوجيه الرباني إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. استأذن ثلاثا من شرف فتبعه قال: ما لك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني بدين على قولك. فانطلق إلى مجلس من الصحابة رضي الله عنهم، قال: والله لا يذهب معك إلا أصغرني. قل يا أبا سعيد. فذهب أبو سعيد إلى عمر وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، وبصر القضية بين عمر وبين أبي موسى وما حصل منهم بينهما من الخلاف في هذه المسألة، انفصلت بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. وهكذا أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجم امرأة مجنونة البلد، وبينما هو كذلك إذ مر علي رضي الله عنه فقال: ما قال هذه المرأة؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر أمير المؤمنين بلديها، قال: أنزلوا. ثم ذهب إلى عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يغلق. قال نعم، ذكره بهذه السنة، ذكره بهذه السنة. قال نعم. قال فماذا المجنون ابن فلان؟ قال لا شك. ثم أمر بها فأطلقت بينما كادت أن ترجم، ثم جعل عمر رضي الله عنه يقول: الله أكبر الله أكبر. هذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ترحموا على الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى أدب الخلاف. أدب الخلاف إذا حصل بينهم خلاف يرجعون فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينتهي ذلك الخلاف ويكون ذلك الخلاف. واختلف ابن عباس رضي الله عنه مع زيد بن ثابت رضي الله عنه في صدور المرأة الحائض بغير طواف الوداع. قال: أنت تكفي الناس يا ابن عباس، تكفي المرأة أن تحضر بغير طواف الوداع؟ قال نعم. قال فلما لا؟ فلما؟ قال إما لا تسأل فلان الأنصارية عن هذا الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تحضر بغير طواف الوداع وكانت حائضة. فذهب وسألها ثم رجع يبحث مسرورا مستشرا. انتهى الخلاف، انتهى ما بينهما، وقد كان هناك اختلف معه من اجل هذه المسألة. هذا هو ادب الخلاف الذي تربى عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول يوم، ادبهم على ذلك ورباهم على ذلك. ادب الخلاف ما في الصحيحين من حديث الزندق بن عبد الله رضي الله عنه: اقرأوا القرآن ما اعتبر على من منكم، فإذا اختلفتم عنه فضلهم. إذا حصل شيئا من الخلاف بينكم الجدال بينكم عن ذلك قوموا عنه، أي عن ذلك الجدال، بدل عن الجدل. ما غل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا من أدب الخلاف، أن يبتعد عن الجدل وأن يقبل على العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة بالهدى وهجرت الي. رواه مسلم عن معتر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، يا اصحاب تلك الجرائم، تنادون بادب الخلاف وانتم من اسلم الناس. ادبت هذه المساله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علماء الدين، علماء كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهلا تادبتم بادب رسول الله وبادب اصحاب رسول الله وبادب الذي انزل الله به كتابه واوجب الله علينا ذلك؟ أدب الخلاف ما حصل بين النصارى، ابن مخرمة رضي الله عنه وابن عباس في غسل المحرم من على رأسه. قال المصور: لا يغتسل المحرم من على رأسه. وقال ابن عباس: بل يغتسل من فوق رأسه. ثم أرسل ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن حلال إلى أبي أيوب الأنصاري وكان يغتسل، سلم عليه فأخبره بما حصل. قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من على رأسه وهو محرم، ثم أفاض الماء. فرجع إلى ابن عباس والنصر فأخبرهما، فانتهى الخلاف. لما رجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربنا سبحانه وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تبادرتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أدب الخلاف ما حصل أيضا بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة في توريث المرأة من زوجها، من زوجها، من جهة زوجها. قال عمر: الجهة للعاقلة ولا تلف ولا تلف المرأة من جهة زوجها شيئا. فجاء الضحاك بن سفيان، الكلاب الضحاك بن سفيان رضي الله عنه، فأخبر عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشلم الضباب من جهة زوجها، فأمر عمر بالأمر، أرسل عمر رضي الله عنه أن يؤمر بذلك. هذا هو الأدب يا عباد الله، يجب علينا جميعا أن نتأدب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فليتنتهوا. إن تحقيق أدب الخلاف يبعد الفتن بل يقلل من ذروة من ذراوتها، لقول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن الفتنة متحققة، إذا لم يحقق هذا الأدب فإن الفتنة متحققة، فإن تحقق الأدب مع الله ومع رسوله ومع ما جاء في الأدلة فإن الفتنة تذهب وتضمحل بإذن الله عز وجل. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث العباد بن خارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم، قال العباد: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجدت في السرور وبرزت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجهة فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسيء والطاعة وإن تأمر عليكم عدل. هذا أدب أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلل الخلاف ويبعد الفتنة ويزيل من خلاف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تأديب نبوي على هذه الجهة في الخلاف. فإن السلوك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أمانة للفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمانة للأمة فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. ومعنى ذلك أن سلوك طريقهم أمانة من الفتنة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيرة من المؤمنين لأنه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن من أدب الخلاف الصبر وأن يصبر الإنسان حتى يستريح برا أو يستراح من فاجر. يقول الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويقول سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله بصير والله يعلم المبدأ من المبدأ والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب الي الا واحد حتى يحبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها وإنه الذي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. اذا حصل عليك خلاف وفتنه فاقبل على عباده الله فان الله يجعل لك بذلك مخرجا من الفتن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومخرجا يبتغي مع المخارج من جميع الكلام الى الفتن مخرجا. وفي الصحيح عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ليله وهو يقول سبحان الله ماذا انزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن الليله. من يوقظ صواحب الحجرات رب عاليه في كافيه في الدنيا عاليه في الاخره. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل من الفتن حتى عن العبادة وأن العبادة أمر من الفتن إن الفتن ينعشها أهل الضياع والفسقة وقليل العبادة والدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ولا من شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. الفتن غالبا لا تخرج إلا من تحت قليل الدين قليل الدين. وأما أصحاب الدين والإتباع العبادة فإنهم مسؤولون بما يقربه من الله سبحانه وتعالى ويعدون لذلك اليوم ويعدون لذلك الدين يد الله سبحانه بقدر ما يستطيعون. ما عندهم فراغ ما عندهم ضياع ما عندهم أوقات للفتن أبدا. نعم والله مشغولون بتأديب أنفسهم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من أدب الخلاف أنك لا تدخل نفسك فيما لا يعنيه ولا فيما لا يعنيك. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون زمانا يغرب فيه الناس غرب له. قالوا كما تأمر يا رسول الله؟ قال فيستدركون فيصيرون هكذا. قال تأخذون أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. وهذا أيضا أدب عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل خلاف يقبل الإنسان على نفسه وعلى طاعة الله وعلى إنكار المنكرات فأخذ أمر نفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة امسك عليك لسانك وابدع بيتك وابدع على خطيئتك. لما سأله من نجاة أرشده إلى هذا التوجيه وإلى هذا الأدب. إن من هذا أدب الخلاف بيان كثير المبطلين حتى لا يغش المجتمع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك نفصل الآيات ولتستبينوا لسبيل المجرمين أنبياء الله بعثوا في أممهم فخالفوا أممهم فصدعوا بالحق بعد ما تؤمر. وارع المشركين إلا كفيناك المستهزئين. يا أيها الرسول لم يكن عندي إلا من ربك وإلا جمعا فما بلغت رسالته والله يحكمك للناس. وهكذا سبيل الله نبيه يقول يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأدمغوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم ظلمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ومعنى ذلك اعتماد على الله سبحانه وثبات من الله سبحانه. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تسأل إليه شيئا قليلا إذا لعدتناك بعد الهوات وبعد الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فمن أدب الخلاف أن يسلك في ذلك مسلك الأنبياء فلم تدخلهم وتدعوهم وعودوا حتى أتاه نصر الله سبحانه وتعالى. وعودوا حتى أتاه نصرنا ولا يبطل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. من أدب الخلاف النصح من يخالف الدين النصيحة ثم يقول يا رسول الله قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبعد النصح والذي ايضا اخذ عليه رخوة رسول الله بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة والمسلم كل مسلم كما قال جابر رضي الله عنه. وهكذا مسلك كل نافح انه ان تكلم فنصح وان بين فنصح. للمسلمين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه من حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويلتفت ويبين له ويرشده ويدله على الخير ولو عرف ولو سعد فانه ما يزال ناصحا له. فاذا ابى الحق واعرض عنه فان من ادب الخلاف ان يعرض عن المعلم. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم ينزل الحياه الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم. من ادب الخلاف البقاء مع الصالحين والبعد عن المفترين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره قنطا. وفي الصحيحين من حديث ابي واقد المنذر رضي الله عنه لما دخل ثلاث نفر ان احدهم وجد فرجه فجلس وان الاخر فجلس خلف الحلقه وان الثالث تعارض ولا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه قال الا انبئكم عن النفر الثلاثه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه واما الثالث تعارض فاعرض الله عنه. اعرض عن اصحاب الاعراض ومن عدم الخلاف الرفق في القوم حتى ما يقتضيه الحال. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فان اقتضى الحال الشد على المخالف كان ذلك في موضعه واني لاظنك يا ابن الاول مصدورا. هذا هو عدم الخلاف في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن ابي اميه اقتلك ان انا على هذا الفرس او عبد الله بن اميه فقال بل انا اقتلك عليه. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ الحصى ويقول شاهد في وجوه فما سلم منهم احد الا وقعت في عصاه وشاهد من ذلك شاهد في وجوه. فما احد يفقه ادب الخلاف كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نفعك العلماء علماء الدين علماء السنه هم الذين يفقهونه وينزلون الامور في موضعها. اما الجهله الذي يلقون بأدب الخلاف وهو مخالف من رأسه إلى قدمه مخالف في الذل مخالف في العقيدة مخالف في الكلام مخالف في كذلك أيضا في الأدب مخالف في بيته مخالف في صنعه والنظر إلى ما حرم الله مخالف في الحياة مخالف في السلام وأدب السلام مخالف في الجوار مخالف في حقوق المسلمين كله مخالفة. ويدعو إلى أدب الخلاف أين الأدب عندك؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.